وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش ما لم يأذن مالكه. والدفن بالصحراء أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه رضي الله عنهم بالبقيع، ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: ويحرم إسراج المقابر. تقدم الكلام على هذه المسألة، وتقدم أيضا أن الحديث الوارد في هذا ضعيف، لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا الحديث ضعيف، فيه رجل ضعيف، لكن تقدم أنه يؤخذ التحريم من النهي عن الغلو في القبور وعن تزويق القبور، فإذا كان ينهى عن الكتاب ومن عن التجصيص فالإنارة أعظم من التجصيص، مع ما في ذلك من ضياع الأموال، لأن الإنارة تحتاج إلى وقود مستمر، وهذا فيه مال، ففيه ضاعة للمال. والفتنة أشد من هذا، لكن يجتمع معها أيضا إضاعة المال. فيقال أن الدليل هو عموم النهي عن تزويق القبور، فالإسراج أعظم من التجصيص والكتاب ونحو ذلك. والدفن بالمساجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا يجوز أن يدفن في المسجد، لأنه منهي عن الصلاة في القبور إلى القبور وعلى القبور. إذا كان القبر في المسجد فأنا أصلي في المكان الذي فيه القبر، فإن كان المسجد سابقا نبش القبر، وإن كان بالعكس هدم المسجد، فالسابق هو الذي له الحق. هذا الميت دفن في هذا المكان هو السابق، فالحق له، إلا إذا كان ملكا للغير ولم يأذن فإنه ينبش القبر، لأن الدافن معتدي، دفن في ملك الغير بغير إذنه فإنه ينبش، ولو كان الميت مسلما محترما، لكنه معتدي بدفنه، الدافن اعتدى بدفنه، والحق لصاحب الأرض، فإذا طلب النبش فإنه ينبش، وإذا دفن المسجد كذلك فإنه ينبش. أما إذا بني المسجد على القبر فإن المسجد يهدم، لأن القبر هو السابق والحق له. هذا مسجد ضرار مبني على محادة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فيجب هدمه. وفي ملك الغير وينبش، والدفن بالصحراء أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع. يعني ما في حديث بهذا اللفظ كما ذكر المحشي، لكن يفهم من عموم معاني الحديث. في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البقيع فرفع يديه ودعا فعل ذلك ثلاثا، فهو ذهب إلى البقيع يعني إلى المقبرة. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدفن أصحابه بالبقيع، فهذا مأخوذ من معاني الأحاديث. ولم تزل الصحابة والتابعون بعدهم يقبرون في الصحراء، يقبرون في الصحراء يعني لئلا يضيق البلد على أهله، لكن إذا اتسعت البلدان فإنه تكون المقبرة داخل البلد لمشقة الخروج إلى خارج البلد. ولو مهما دفن في الصحراء القريبة، بعد مدة ستكون البنيان بعدها، فتوضع أرض، توقف أرض وتسور ويدفن فيها ولو كانت داخل البلد. لكن أشكلنا أن الحي أولى بداخل البلد من الميت، لكن هذه مصالح المسلمين. هذا المعروف الآن أنها تكون على أطراف البلد أو خارجا منه، لكنها مع السنين تدخل داخل البلد، والأمر في هذا واسع.
وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، لأنه هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة. واحتج أحمد رحمه الله بحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، رواه أبو داود ورواه ابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها، وزاد في الإثم. وأخرج النساء من ترجى حياته بأن كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج وله 6 أشهر فأكثر ولا يشق بطنها لما تقدم، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت الحمل لحرمته، وإن خرج بعضه حيا شق للباقي لتيقن حياته بعد أن كانت متوهمة.
يعني هذه المسألة قد تقع، تموت المرأة الحامل في الولادة أو قبلها بقليل والحمل في بطنها، فهل يشق بطنها بعد الموت لإخراج الجنين أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف. المذهب كما سمعنا يرون أنه أن الحامل أو أن المرأة الميتة لا يشق بطنها، لأن حرمة المسلم لا تزول بالموت لهذا الحديث، وحديث صحيح حرمة كسر عظم الميت كتسري حيا، زيادة في الإثم ضعيفة لكن المعنى يدل عليه، كتسري حيا يعني في الإثم، وإن لم تصح اللفظة هذه لكن المعنى واضح أنه أن المراد بالإثم، أن المراد في الإثم، المقصود أن هذا هو المذهب أنها لا تشق. لماذا أنه لا يشق البطن؟ لماذا قالوا؟ لأن هذه حرمة متيقنة، لأن الميت المسلم محترم ولو بعد الموت، إذن هذه المرأة التي ماتت جسدها محترم ولو كانت ستأكل الأرض بعد ذلك، لكن جسدها محترم، والجنين حياته موهومة، قد يكون حيا وقد يموت، قد يخرج حيا ثم يموت، فلا ليس لك يقين في بحياة هذا الجنين. هذا المشهور من المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يشق بطنها، ذكره ابن مفلح في الفروع، القول الثاني أنه يشق بطنها، لأن الغالب أن الجنين يكون حيا لا سيما إذا شق بطنه بعد الموت مباشرة، أما إذا طال الوقت فمعلوم أنه سيموت، إذا ماتت المرأة مضى وقت طويل فمعلوم أنه سيموت، لكن بعد موت المرأة الأم بقليل هنا فيه احتمال قوي، لأن الأصل حياة الجنين والمرأة ماتت، الأم ماتت قبل قليل، ففيه احتمال، فيه احتمال قوي في حياة الجنين، والمرأة التي ماتت لا يضر شق بطنها. هذه المسألة خلاف المسألة قديما، أما الآن فالأمر تغير، تقدمت وسائل الطب الحديث الآن وصار هناك الأشعة التي تكشف عما في بطن المرأة ويعرف حياته ونبضه، فالآن يتيقن الأطباء أن هذا الجنين حي، يعلمون خلال الأجهزة قياس النبض والأشعة ونحو ذلك أنه حي أو ميت، فإذا علموا أنه حي فلا أشكال، ولا ينبغي أن يكون في المسألة خلاف، إذا تيقن حياته بالأجهزة أن الجنين قد تم خلقه، تم له 6 أشهر فما فوق، وأنه حي حياة مستقرة ونبضه جيد، فإنه يشق بطنها ويخرج، لأنه يعني إنسان معصوم وله حرمة، وهذه المرأة التي ماتت لا يضر يشق بطنها ثم يخيط، والأمر في هذا سهل ولو كانت محترمة، لكن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، فإذا تيقن حياته من خلال الأجهزة فلا إشكال أنه يشق بطنها ويخرج. لو قال قائل أليس شق بطنها حال الحياة؟ هذا هو المعروف الآن، إذا تعسرت الولادة فإنه شق بطنها ولا إشكال في ذلك، تسمى العملية القيصرية مشهورة تحصل كثيرا. قد يقول قائل مدام يشق بطنها حية فكيف لا يشق وهي ميتة؟ إذا كان يترضى أن يشق بطنها وهي حية فكيف لا يشق وهي ميتة؟ هل القياس هنا صحيح ولا مع الفارق؟ الجواب أنه مع الفارق. وجه ذلك أن المرأة إذا كانت حية أن شق البطن هذا ضرورة من أجلها هي، أنه لو ترك الجنين وتعسرت في الولادة تموت هي، وشق بطنها لإنقاذ حياتها هي، فلا إشكال في هذا، شق بطنها من أجل أن توقف حياتها، حتى لو رفضت أن يشق بطنها يشق بطنها، إذا علم الأطباء غلب على ظن أنها إن لم يشق بطنها ستموت والولد تعسر خروجه فإن يشق بطنه ولو أبت هذا من باب إنقاذ حياتها. لكن هنا الآن ماتت المرأة ماتت الآن لا مصلحة لها في شق البطن، المصلحة الآن بعد موتها للجنين فقط. لكن يقال ما دام أن الجنين حي والمرأة قد ماتت فلا ضير في شق بطنها، لأن الحياة لأن حرمة الحي أعظم، فيشق بطنها ويخرج الجنين ويخيط ثم تدفن ولا يضر ذلك. ولذلك قال هنا يعني المؤلف رحمه قال وان خرج بعضه حيا شق الباقي لتيقن حياته بعد ان كان متوهمه. فاذا تيقناها باي طريقه نفس الحكم، الحياه متيقنه ونبض الجنين جيد والاطباء يعلمون انه حي حياه مستقره فيشق بطنه ويخرج. واخرج النساء من ترجع حياتهم ان كان يتحرك حركه قويه، حتى الذي يتحرك حركه قويه في السابق لا يجزمون بحياته، قد يتحرك حركة قوية وهو يكاد يموت، لأن الميت قد يرفس قليلا ثم يموت. فإذا حس بحركته ما يعلم هل هي حركة حياة مستقرة أو حركة حياة ما قبل الموت، فيبقى هناك شك في حياته أنه قد يتحرك ثم يشق البطن تخرج ثم يموت بعدما يخرج، تكون تلك الحركة حركة موت يعني نهاية الحياة. لكن في الأجهزة الآن لا يعرفون أن يقيسون نبضه ويعرفون حاله كذا فيعرف أنه حي حياة مستقرة.
قال رحمه الله فصل تسن تعزية المسلم لحديث عمرو بن حزم مرفوعا ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة، رواه ابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا من عزى مصابا فله مثل أجره، رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب. إلى ثلاثة أيام بلياليهن لأنها مدة الإحداد المطلق. قال المجد رحمه الله إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر، فيقال له أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، لأن الغرض الدعاء للمصاب وميته. وروى حرب عن زرارة بن أوفى قال عز النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على ولده فقال أجرك الله وأعظم أجرك وأعظم لك الأجر، ويقول هو استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، رد به الإمام أحمد رحمه الله.
يقول المؤلف في هذا الفصل تسن تعزية المسلم، وذكر حديثين ولكنهما ضعيفان، الأول في رجل ضعيف والثاني كذلك فيه رجل ضعيف ولهم شواهد كلها ضعيفة. على كل حال الفضل لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديثه ضعيفة لكنه ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين أنه عز ابنته حينما مات ولدها، قال إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. هذه التعزية يعني تذكير المصاب بالأجر والثواب وتقويته على تحمل المصيبة، وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام يعز به ولا مانع أن يزاد عليه أو يعز بغيره، لأن المقصود هو تقوية المصاب على تحمل المصيبة. يذكر بالأجر إذا حب الله عبده ابتلاه ثم رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، ويدعى لميته لأن المصاب إذا سمع من يدعو لميته اطمأن وارتاح وسكن روعه وذهب بعض الحزن عنه، لأنه متأثر على ميته يحبه وفجع بفقده. فإذا سمع الناس يدعون له، سمع إخوانه المسلمين يدعون لميته طابت نفسه فرح ورجى دعاءهم. لا شك أن دعاء المعزي للميت عند الحي مما يطيب خاطر الحي ونفسه ويطمئنه. فعلى كل حال أمر في هذا واسع، قال التعزية سنة وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام وهي من باب حق المسلم على أخيه، أن يقف معه عند الشدائد والمصائب ويلقنه الأدعية الطيبة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أم سلمة، قال لها ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فهكذا تكون التعزية. لكن لا ينبغي أيضا أن يثني على الميت كثيرا، لأن هذا ما يهيج المصاب على الحزن، يذكر محاسن الميت، هذا مات ولده الذي يحب فيقول والله كان طيبا وكان جيدا وكان طالب علم وكان كذا وكان أخلاقه حسنة وفعل كذا وفعل كذا، هذا مما يزيد الوالد تعلقا بولده ويهيج أحزانه، فلا ينبغي مثل هذا. لكن لو كان الوالد خائف على ولده أنه ما كان متدينا وما كان صار عنده بعض المعاصي، تذكر محاسنه من أجل التطمين، ولكل مقام مقال. إذا علمت أن هذا المصاب خائف على ميته لأنه عنده بعض المعاصي وكذا، يطمئن ويذكر ما عند الميت أيضا من المحاسن، ولا إن شاء الله رجاله خير، كان يفعل كذا وكان يفعل كذا، من أجل أن يطمئن. ولكن ما يثنى عليه إلا بحق. لكن قد يكون المصاب يتذكر المعاصي والنقص في الميت، فيأتي شخص آخر يذكره أيضا بمحاسنه من أجل أن يطمئن، من أجل أن يذهب عنه الخوف والحزن على ميته. لكن إذا كان الميت صالحا والمصاب ليس عنده يعني خوف عليه من جهة الدين وكذا، فلا ينبغي الإكثار من مدح الميت، لأن هذا يهيج المصاب. يعني هو حزين على ولده، هو الآن يعرف أن ولده يعني أنه طيب وأنه جيد، فإذا رأى الناس يمدحونه مدحا كثيرا شديدا قال أثر ولدي أحسن مما كنت أظن، وأنا في المدرية أنه بها المستوى وهالحسن وهالصفات الطيبة، فيندم أنه ما كان يحبه أكثر من هذا الحب وكذا، ويحزن على فقده أكثر مما كان حزينا. هذا يقع في بعض الناس عن طريق الخطأ، يجتهد يظن أن هذا مما يحسن ومما يسلي المصاب، والأمر بالعكس، أنه يزيد المصاب لهفا وحسرة على فوات هذا الولد الذي يمدح ويثنى عليه هذا الثناء الكثير. فعلى كل حال الإنسان ينبغي له أن يكون فطنا وينزل الأمور منازلها ويتخير الكلام المناسب. والتعزية هي كما تقدم دعاء، هي الأصل من تقوية المصاب على تحمل المصيبة ونهي عن الجزع والنياحة. ولا بأس أن يدعو لميته أيضا، أن هذا ما يطيب خاطره ويصبره إلى ثلاثة أيام بليلهن. هذا قول. القول الثاني واختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا دليل على التحديد ثلاثة أيام، الحديث ما فيه تحديد بثلاثة أيام، والأمر يرجع فيه إلى حال المصاب. إذا وجدناه متأثرا باكيا بعد ثلاثة أيام فإنه يعزى ويذكر ويطمئن ويحث على الصبر والاحتساب، وإذا وجدناه قد نسي المصيبة بعد يوم أو يومين فإنه لا فائدة من التعزية، وليست الآن ما لها مناسبة لأنه نسي. بالعكس التعزية تذكره مصيبته. لكن الغالب أن الإنسان إذا كانت مصيبة كبيرة الغالب أنه يعني ما ينساها بثلاثة أيام، لكن المصائب تختلف. هذا مات شخص يعني لا يحبه كثيرا، ولو كان والدا أو ولدا أو أخا قد يكون بينهم من المشاكل وبينهم من الخلافات الشيء الكثير، ولا وليس لك تعلق محبة شديدة، فربما أنه سلى بعد يوم ويومين، ما حاجة التعزية عنه الآن، ليس بمصاب، نسي المصيبة. إذا نقول التحديد لم يثبت فيه شيء، والمقصود من التعزية تقوية المصاب على تحمل المصيبة، فإذا ننظر في حال المصاب، إن وجدناه ساليا بعد يوم يومين تركناه ولا حاجة لتعزيته، لأن التعزية تذكر المصيبة. وإذا وجدناه حزينا ولو بعد ثلاثة أيام ولو بعد أسبوع ولو بعد شهر فإنه يعزى لكن ليس بشرط يقول أحسن الله عزاءك وكذا، لا، يعزى بألفاظ فيها تقوية وتثبيت وتصبير وتذكير بالأجر والثواب، كل هذا يدخل في التعزية، وليس بشرط أن يكون بلفظ العزاء أحسن الله عزاك بهذه الكلمة، المقصود تذكيره بالأجر والثواب من أجل أن يصبر ومن أجل أن يحتسب. فيقال له أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك، يعني هذه كلمات طيبة والأمر واسع، يقول ما يتيسر. وإذا قال دعا له أو عزاه بتعزية النبي عليه الصلاة والسلام فهو أولى، إن لله ما أخذ. لو تأمل الإنسان معاني هذه الكلمات لطابت نفسه، إن لله ما أخذ. إذا علم الإنسان أن الذي أخذه الله من ولد أو والد أو قريب أو مال أنه لله، فلا داعي للحزن، لأن الله عز وجل ما ظلمك أيها المصاب، أخذ شيئا يملكه، كما قالت أم سليم رضي الله عنها لأبي طلحة لما مات ولده، قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قومنا عاروا قوما عارية ثم طلبوها هل لهم أن يمنعوها؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك أنه عارية عندك، الله تعالى أعطاك إياه عارية وليس أجل دوام، معلوم أنه يبقى فترة ثم يأخذ الله جل وعلا. فهكذا الإنسان يعز بهذا، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، فإن أخذ منك شيء فعندك شيء قد أعطاك إياه، كما قال عروة بن الزبير رحمه الله لما مات ولده وجاء الناس يعزون، قال الحمد لله قطعت قدمه في وقت متقارب، قال لئن أخذ مني واحدا فقد أعطاني أربعة، وإن أخذ مني طرفا فقد أعطاني أربعة، حمد الله وثنى عليه. هكذا ينبغي الإنسان أن يتذكر أن الذي أخذه الله له، فلا داعي للجزع، والذي أعطاك له أيضا وقد أعطاك أشياء كثيرة، وإن أخذ القليل فعندك الكثير، إن الله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، هذا القدر، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. لأن الإنسان قد يحزن إذا غاب عن ذهنه الإيمان بالقدر، هذا الولد مثلا أسرع في سفره فصار لحادث ومات، الشيطان يأتي ويقول لو ما أسرع كما مات، هذه نتيجة السرعة، فيحزن على أنه أسرع ويقول يا ليتي أعطيت درس في السرعة عدم السرعة، ويليت كذا أنا مقصر وكذا، أو أنه مثلا أخذ سيارة كان فيها خلل ولكن الأب تساهل في إصلاح الخلل وأخذ الولد سافر بها فحصل انقلاب بسبب هذا الخلل، يأتي الشيطان من هنا ويحسره، لو أنك صلحت الخلل الذي في السيارة ما حصل ذاك، ما حصل حادث ومات، لكن أنت السبب، أنت الذي تساهلت، وهكذا. والغالب أن الحوادث يكون لها أسباب، كلها أخطاء وكله بقدر، دام الإنسان ما تعمد هذا الخطأ وهو قدر قد أوقعه الله جل وعلا، فإنه يجب عليه الآن أن يستحضر القدر، يحتج بالقدر عند المصائب، وليس احتجاجا لكن يتعزى بالقدر عند المصائب، إذا الإنسان لم يفرط ولم يتعمد شيئا من الخطأ فإنه هنا الآن يتعزى بالقدر، أما عند المعائب فلا، الإنسان يلوم نفسه ويتوب من الذنوب والمعاصي ولا يتعلق بالقدر، لكن هنا الآن يتعلق بالقدر، خلاص يتذكر أن هذا الولد الذي مات أنه له أجل مسمى مكتول في بطن أمه هذا العمر، مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أنه سيعيش 10 سنين أو أكثر أو أقل، لو لم يمت في هذا الحادث مات بكذا، مات بغيره، مات بغرق، مات بحادث، مات بمرض، قد يموت سكتة، ينام ولا يقوم كما يحصل كثيرا، فيرجع إلى القدر من أجل أن يطمئن ويعلم أنه سيموت وأن هذا عمره لا يمكن أن يعيش أكثر مما كتب له، يتعزى، كل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، إذن الآن ما في داعي للجزع. ويذكر أيضا بالأجر والثواب، أن المحروم الحرم الأجر ونحو ذلك. أما الحديث ذكر عن زرارة بن أبي أوفى قال عز النبي صلى الله عليه وسلم رجع على ولده فقال أجرك الله وأعظم لك الأجر، هذا مرسل ضعيف، لكن على كل كما تقدم يعز بما يناسب. ويرد أيضا المعز يرد جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أعظم الله أجرك ونحو ذلك، لأنه أحسن إليك ومن صنع لكم معروفا فكافئوه، فيكافئ ويرد عليه بدعاء مناسب.
قال رحمه الله ولا بأس بالبكاء على الميت، في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، متفق عليه. وأخبار النهي محمولة على بكاء معه ندب أو نياحة. قال المجد رحمه الله أو أنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أياما كثيرة. ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت، والنياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة، لقوله تعالى ولا يعصينك في معروف، قال أحمد هو النوح فسماه معصية. وقالت أم عطية رضي الله عنها أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح، متفق عليه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه، لحديث ابن عباس لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليهما.
الشريعة بحمد الله وسط في كل شيء، فهنا وسط، لا يقال للمصاب لا تبكي لأن هذا فوق طاقة المصاب، المصيبة إذا كانت أليمة شديدة فإن يصعب على المصاب ألا يبكي، وعدم البكاء قد يكون له أثر على نفس الإنسان يكون فيه شيء من الكبت، فالبكاء يريح المصاب ويخرج ما في نفسه من الحزن والهم والغم، فالله تعالى أذن له بالبكاء ولا يعاتب على ذلك بما فيه من التخفيف على المصاب، يبكي بدون صوت بدون صياح رفع صوت. وأيضا البكاء فيه رحمة، وإن فيه مصلحة للمصاب تنفيس، المعروف الإنسان إذا بكى وأخرج ما في صدره أنه يكون هذا سببا وعونا له على تحمل المصيبة ونسيانها، وأما إذا كبت ولم يبكي فإنها تبقى في قلبه ولو طال الوقت، فالإسلام جاء بما يوافق الفطرة، فأذن له بالبكاء وبكى النبي عليه الصلاة والسلام، والبكاء رحمة، البكاء رحمة يؤجر عليه. العلماء يقولون أن البكاء الذي يبكي عند مصيبة أفضل من الذي لا يبكي إذا مات له قريب، لأنه يبكي رحمة لهذا الميت، يرحمه من سكرات الموت، يرحمه من ما سيواجهه من ضمة القبر، وقد يتعرض شيء من العذاب بسبب بعض ذنوب المعاصي، لا شك أن هذا الميت قد واجه شدائد منها سكرات الموت وضمة القبر وحول المطلع على الله جل وعلا، ولا شك أن الموت فزع شيء عظيم، فيبكي رحمة بهذا الميت وأيضا من أجل أن يزيل ما في نفسه. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بكى لما مات ولد إبراهيم، قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولا تعارض بين الحزن وبين الرضا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، يرضى بهذه المصيبة من جهة أنه يرى أن الله تعالى سيكفر بها سيئاته ويرفع بها درجاته فيرضى بها من جهة، مع أنه يحزن على فراق هذا الميت من جهة ويرحمه من جهة، فلا تعارض بين هذه الأمور كلها. والإنسان قد يكره شيئا من جهة ويحبه من جهة، هذا معروف، الإنسان يكره الدواء المر لما فيه من المرارة ويحبه لما يرجو فيه من الشفاء، لأنه فيه مرارة وله عاقبة حميدة، فالإنسان يشرب الدواء وهو كاره المحب، في نفس الوقت وليس هناك تعارض يجتمع هذا وليس هناك وليس بإشكال. يحب الدواء لما يرجو من عاقبته والشفاء والشفاء بإذن الله ويكره ما فيه من المرارة. وهكذا في بقية أنواع الدواء كالكي ونحو ذلك يصبر على ألم الكي لأنه راضي. يقول نكويك؟ يقول نعم أكوني. إذن هو راضي بالكي. ويتألم ولا لا؟ يتألم قد يبكي. إذا كوي قد يبكي يتألم ألما شديدا. فلا مانع أنه يكره الكي ويحزن أنه سيكوى ويتألم ربما يبكي وهو في الوقت نفسه قد رضي وسلم نفسه للطبيب يكويه. فما في مانع من هذا. قل أنت راضي نكويك؟ قل نعم راضي. طيب كيف تبكي وانت راضي؟ قال ما في مانع. لما ذاق مرارة الكي وحرارة النار ما صبر وبكى. فلا مانع ما في تعارض بين الرضا وبين البكاء. الحزن سيكوى غدا وطول اليوم هو يفكر وحزين ولا يضحك مع الناس ولا يتحدث. قيل له لماذا يا فلان؟ قال والله أنا ضايق صدري وحزين. لماذا؟ قال عندي موعد كي غدا مكوى شديد وحزين عليه وكذا. فلا مانع يجتمع الحزن مع البكاء مع الرضا. ربما يحمد الله أيضا يشكر يحمد ويثني ويشكر الله على الابتلاء ويسأل الله جل وعلا أن يثيبه. كل هذا يجتمع وليس هناك تعارض. لكن بعض الناس قد يضيق ذرعه وعطنه عن الجمع بين هذه الأمور ويظن أن هناك تعارض بين هذه الأمور. وعند التأمل لا تعارض. ولا شك أن الذي يبكي رحمة أكمل من الذي لا يبكي. فإن الفضيل بن عياض لما مات ولده علي يروى أنه ضحك. فقال العلماء قالوا حال النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل وهديه أكمل من حال الفضيل رحمه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام بكى والفضيل ضحك. قد يكون إنسان يرى الإنسان الذي ليس عنده علم وفهم يقول والله حال الفضيل ما شاء الله ضحك معناه أنه راضي ويعني راضي رضا عظيما يعني مصيب ولم يحزن ولم يبكي بل ضحك فرحا بالأجر والثواب. يقولنا أن هذا مستوى عالي جدا. لكن عند التحقيق والتدقيق والنظر يتبين أنه ما مستوى أقل من 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 هدي مستوى النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير الهدي وأكمله. فجمع بين الرضا بقضاء الله وبين حق المخلوق رحم المخلوق وبكى رحمة به ووفى حق الله جل وعلا بالرضا. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وحزن على فراق ولده لأن الحزن أمر جبلي والإسلام لا يعارض ما جبل الله تعالى عليه بني آدم لأنه دين الفطرة فلا يتصادم ولا يتعارض مع الفطرة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فلا مانع أن يكره شيئا من الواجبات بالطبيعة الإنسانية الجبلية ويحبه من الجهة الشرعية. أسبغ الوضوء على المكاره. إنسان يكره أن يتوضأ بالماء البارد في البرد الشديد من الجهة الجبلية الفطرية الإنسانية ولا يلام على المكاره. قال إن شاء الله أنا أكره الوضوء بالماء البارد من الناحية الجبلية ما عليه حرج لكنه يحبه ويرضى به شرعا. وهكذا فلا شك أن البكاء رحمة أفضل من عدم البكاء لما فيه من الرحمة. والله تعالى يرحم من عباده الرحمة. ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت. إذن الذي يحرم أمران. الأمر الأول رفع الصوت بالبكاء صياح صراخ هذا يدل على الجزع وعدم الصبر. أو تعداد محاسن الميت وسيداه وجبلاه وصاحباه ونحو ذلك. فإن قال قائل أليس قد ثبت من صحيح البخاري عن فاطمة رضي الله عنها أنها قالت وأبتاه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت وأبتاه أجاب ربا دعاه وأبتاه إلى جبريل ننعاه. اختلف العلماء في توجيه قول فاطمة رضي الله عنها، لأن فاطمة أخبر عليه الصلاة والسلام أنها سيدة نساء أهل الجنة، فكيف هل يمكن أن تقع في النياحة؟ والنياحة كما سيأتي عليها وعيد شديد، فكيف يجمع أن نقول فاطمة ناحت وهي سيدة نساء أهل الجنة، ولا نقول هذا مباح مع أنه فيه ندب؟ ففيه إشكال هنا، لكن الجواب أحسن ما قيل في هذا أنه شيء قليل حصل منها يعني لشدة المصيبة، يعني فلت من هذه الكلمات شدة المصيبة، وهي بشر، وموت النبي عليه الصلاة والسلام أعظم مصيبة على الإطلاق. وذلك جاء عند ابن ماجه النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته في، فإن أحدكم لن يصاب بمصيبة أعظم من مصيبته في، أو قريب من هذا اللفظ. فهذا يدل على أن أعظم مصيبة لعموم المسلمين إلى قيام الساعة، فكيف بابنته وهي أحب ولده إليه؟ لا شك أن المصيبة عليها عظيمة جدا، لأنه أبوها تحبه حبا شديدا، وهو يحبها أيضا أحب بناته إليه، وفي الوقت نفسه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصيبة أعظم مصيبة، فهذا مما تعذر فيه، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإذا إنسان فلت منه بعض الأشياء بدون تعمد، حصلت منه بدون اختيار بدون تعمد فلت منه شيء، هذا من باب الخطأ الذي يغفر، بخلاف من كان يستطيع أن يضبط نفسه لكنه تعمد أن يعدد محاسن الميت أو أن يرفع الصوت ونحو ذلك. فهذا أحسن ما يجاب، أحسن جواب عن هذا، ولا يقال أن هذا لا بأس به وأنه دليل على جواز القليل من الندم. لا، قل لا، الأصل عدم جواز الندم، أنه جزع وسيداه، يعني معناه أنه يتألم، يظهر ألمه وحسرته على موت سيده، هذا السيد وهذا الكريم وهذا الشجاع وكذا. لا، لكن يقال فاطمة بشر وكل بني آدم خطاء، لكن فلت منها بدون اختيار عظم المصيبة كلمات يسيرة، فهي إن شاء الله مغفورة لها رضي الله عنها لما لها من الفضل والخير. والنياحة رفع الصوت مأخوذة من نوح الحمام، وهو الصوت المرتفع، قال وهي رفع الصوت بذلك برنة، الرنة معروف هي الصوت المرتفع، لقوله تعالى ولا يعصينك في معروف، قال أحمد هو النوح فسماه معصية، قالت المعطية أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة هل لا ننوح ولا يعصينك المعروف، وبايعهن على عدم النياحة، فهي من أول ما يدخل في هذا العموم، لكنه ليس خاصا بالنياحة، يعم كل معصية وقعت منهن، أخذ علينا لا يعصين في أي أمر، وأخذ عليهن عدم النياحة، فإذا ناحت دخلت في الآية يقينا، أول ما يدخل فيها هذا، لأنه خصه عليه الصلاة والسلام بالذكر، وليس معنى هذا أنه يختص به، لكنه من أول ما يدخل في العموم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، نبه المحشرون نقول ليس في صحيح مسلم ولا يعرف أنه في مسلم، هذا حديث رواه أبو داود وأحمد وغيرهما بأسانيد كلها ضعيفة، لكن على كل حال وإن كان الحديث ضعيفا لكن يعرف التحريم من العمومات، فلا يجوز لإنسان سواء كان امرأة أو رجلا أن يستمع لمن ينوح بدون إنكار، لا بد أن ينكر عليه، هذا منكر عظيم من كبائر الذنوب، فمن جلس أو جلست عند نائحة وسكتت ولم تنكر فهي شريكة لها في الإثم، والنائحة متوعدة بوعيد شديد، نياحة من كبائر الذنوب، فيقول الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، أن من جلست عند نائحة وإن لم نجزم باللعن لكن نقول شريكة لها في الإثم لعدم الإنكار، فالواجب عليها أن تنكر، فإن أنكرت ولم يزل المنكر فإنها تفارق على القاعدة المعروفة. ويحرم شق الثوب ولطم الخد، هذه أمثلة، وإلا يحرم كل ما يدل على الجزع، لأن الصبر هو تعريفه حبس النفس عن التشكي، واللسان عن الكلام، والجوارح عن فعل ما يسخط الله. إذن هذا هو الصبر. إيش مثال أشياء؟ حبس النفس عن الجزع، يعني ما يكون عنده جزع اعتراض على القدر، لأنه قد ما يتكلم ولا يفعل لكنه معترض على قدر الله بقلبه، فهذا الآن هذا اعتراض على القدر قد يصل لحد الكفر وإن لم يتكلم. وحبس اللسان عن التشكي، ما يقول كلاما في تشكي الندب وكذا، ولماذا أنا الذي أصاب وغيري ما يصاب وكذا، يقول كلمات تدل على الجزع أو الاعتراض على القدر. وحبس الجوارح عما يسخط الله، أي شيء كان. بعض الناس إذا سمع الخبر شق جيبه، هذا شق الجيوب. الجيب هو مدخل الرأس من القميص، إذا سمع الخبر خبر المصيبة مسك الجيب وشق ثوبه إظهار الجزع. بعضهم ينتف شعره، وبعضهم يلطم خده، وبعضهم يتمرغ بالتراب أو يحث التراب على رأسه أو يضرب برأس الجدار أو نحو ذلك من الأفعال التي تدل على الجزع. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعض الأمثلة، ليس منا من ضرب الخدود لطم أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، كان يقول وسيداه وجبلاه وصاحباه وأخاه نحو ذلك من الكلمات التي تنبئ عن الجزع وعدم الصبر والرضا. إذن هذه أسبيل المثال، وقول دعا بدعوى الجاهلية هذا عام يشمل كل قول يدل على الجزع. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة الصياح، والحالقة التي تحلق شعرها سواء نتف باليد أو حلقا بالموس أو قص بالمقص، كل واحد المقصود أنها تحلق شعرها إظهارا للجزع بأي طريقة كانت، والحالقة والشاقة لشق ثوبها، متفق عليهما. فإن قال قائل أليس جاء في القرآن أن امرأة إبراهيم عليه السلام رضي عنها رضي الله عنها لطم صكت وجهها، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، كيف صكت وجهها مع تحريم النياحة ولطم الخدود؟ هل هذا يدخل في النياحة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا ليس في خبر حزن ومصيبة، فهذه بشرت بغلام فلطمت خد على عادة النساء إذا سمعت أمرا عجيبا، فإنها تلطم خدها إعظاما وتعجبا واستغرابا، وليس منها النياحة في شيء، لأن المقام ليس مقام جزع وحزن. إذن هذا لا يدخل في هذا أصلا. طيب لو قال أليس قد ثبت في الصحيحين أن صهيبا رضي الله عنه لما مات عمر دخل عليه يقول وصاحباه وأخاه، هذا ثابت في الصحيحين، فكيف الجواب عنه؟ الجواب عنه إيش؟ مثل الجواب عما قالت فاطمة، لأن المعروف عند أهل السنة أن من خالف الدليل أيا كان فإنه إيش؟ يعتذر عنه ولا يحتج به، هذه القاعدة، كل من خالف نصا فإنه يعتذر عنه إذا كان أهلا للعذر كالصحابة وأئمة السلف، فإنه يعتذر عنه أنه ما تعمد المخالفة، لكن يعني ما يشن عليه وقال الله هذا فعل كبيرة وهذا كذا ويشن عليه، لا، لما له من الخير وقدم الصدق في الدين. وهل يحتج بفعله؟ لا، لأن النصوص لا تعارض بفعل أو قول أحد كائن من كان، لا يجوز معارضة النص بقول أي أحد كائن من كان، أن الله تعالى سيسأل العبد يوم القيامة فيقول له ماذا أجبتم المرسلين، لكن عن هذه مسائل أخرى، قضية إجماع الصحابة وكذا، وهل يخصص النص، هذه مسائل لها بحث آخر، لكن شيء يعارض النص فإنه لا يمكن أن يقدم ويعارض به النص مهما كان القائل، ولكن إذا كان من أهل الفضل والصدق فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به. ومما ورد في الوعيد على النياحة حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه مسلم وجاء معناه عند البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والنياحة، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة والنياحة. وقال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وهذا شك أنه وعيد شديد. لكن لو قال قال: هل وعيد هذا خاص بالمرأة النائحة إذا لم تتب؟ هل هذا وأخذ على النساء ألا ننوح مقالة معطية، هل هو خاص بالمرأة؟ الجواب لا. لكن لماذا جاءت بعض الأحاديث بذكر النساء؟ أنه الغالب، الغالب الجزع يكثر في النساء. لكن قالوا: ليس منا من ضرب الخدود، على من يدخل فيه من صيغ العموم، يدخل فيه الجميع. لكن ذكر النساء في بعض الأحاديث لأن المرأة هي الغالب عليها الجزع، والنياحة معروفة عند النساء أكثر من الرجال. وأيضا من يعني وعيد النياحة أن الميت يعذب ببكاء الحي كما ثبت في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إن الميت ليعذب ببكاء الحي. وأنكرته عائشة رضي الله عنها، قالت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تقول عن ابن عمر أنه أخطأ في ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ذلك، وإنما مر على يهودية يبكون عليه وقال إنهم يبكون عليه وإنها لا تعذب في قبرها، يعني من أجل أنها غير مسلمة فهم يبكون وهي تعذب. لكن نقول إن الحديث لم ينفرد به ابن عمر رضي الله عنه، بل رواه ابن عمر ورواه عمر رضي الله عنه، ورواه أيضا غيره المغيرة أظن غيره. فإذا الحديث جاء عن أكثر من الصحابي، فإن أخطأ واحد لا يمكن أخطأ الثاني. وإذاك الجمهور أثبتوا هذا الحديث ولم يوافق عائشة رضي الله عنها على قوله. اجتهاد من عائشة رضي الله عنها أشكل عليه الحديث أنه كيف قالت بيني وبينكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني أشكل عائشة رضي الله عنها وظنت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله وأن ابن عمر أخطأ فيه. لكن الصواب أن الحديث ثابت في الصحيحين، وهو من رواية جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فلا يمكن أن يخطئوا جميعا. لكن كيف يؤول، كيف يوجه؟ يعني قول عائشة يقول بيني وبينكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني كانت تقول ما ذنب الميت إذا بكى الحي، إذا بكى الحي المقصود بالبكاء الذي هو البكاء المحرم، إن الميت يعذب ببكاء الحي المراد البكاء المحرم، فالذي فعل المعصية هو الحي، فكيف يعذب الميت بذنب غيره؟ هذا صحيح في إشكال في الظاهر. لكن كما قال العلماء كابن المبارك وغيره من السلف فسروا الحي، قالوا هذا محمول على ما إذا كان البكاء من عادة هؤلاء ولم ينههم عنه الميت أو أمرهم به، يعني الميت هذا هو المسؤول الراعي على الرعية، عنده زوجة وبنات وأولاد، ومعروف من عادة هؤلاء أنهم يبكون البكاء المحرم، فكان الواجب عليه أن يوصي أو أن ينهاه في حياته، لأن هذا منكر وشائع، فالواجب عليه أن ينهاهم. فإذا قصر في ذلك فإنه يعذب، لأنه يعذب على تقصيره لا على مجرد معصيته. هذا التوجيه لا بد منه، أن الآية محكمة: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والله سبحانه وتعالى يقول في أيضا آية أخرى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. لا يمكن أن يعذب الله تعالى نفسا بذنب أخرى، الله تعالى نزه نفسه عن الظلم، لكن هذا له تعلق فيه ملابسة. فكل من سمع هذا الحديث ماذا سيصنع؟ سيبادر في الإنكار والتعليم والنهي، هذا المراد من الحديث، يعني هذا الحديث تخويف للحي، إذا سمع هذا الحديث خاف، قال الله إذا بكوا عليه سوى عذاب إذن سأنهاهم، ويشدد النهي ويكرره ويعيد. فإذا نهاهم وأكد عليهم فإنه قد قضم عليه، فإذا بكوا بعد ذلك فيعني الظاهر إن شاء الله أنه تعالى لا يعذبه على ذنب غيره، لأن هنا الآن قد برأ ذمته وأدى الواجب فلا يعذب بذنب غيره. هذا هو يعني الصواب في توجيه هذا الحديث. البكاء المحرم. المؤلف ذكر يعني أنه يأثم في حالتين أو ثلاث، الأولى رفع الصوت، والثانية تعداد المحاسن، والثالثة إيش؟ إطالة البكاء إذا بقي أياما يبكي. هذه محل الله أعلم، يعني هذه ما عليها دليل واضح، لكن لا شك الإنسان لا ينبغي أن يسترسل مع البكاء الذي يطول ويبقى أياما وكل يوم يبكي كل يوم يبكي ولو كان بدون صوت. ينبغي الإنسان أن يتقوى، يعني لو بكى أول يوم ثاني يوم ثالث يوم أمر بهذا واسع، لكن ما ينبغي أن يستسلم من الضعف يعني الحزن أيام طويلة. أكيد غلبه بدون اختيار، تذكر بعد مدة وبكى، كل ما تذكر ميته وبكى يعني بدون اختيار إن شاء الله أنه ما عليه. يعني يمكن يستأنس به على أن الإنسان إذا غلبه البكاء ولو طال الوقت، لكن يعقوب الذي جعله يستمر أنه يعلم أن يوسف حي، فهو يشتاق إلى لقائه لأنه يعلم يقينا أنه حي وأنه ما مات وأنه سيلقاه بالرؤية التي قص عليه يوسف، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فعلم منها أنه سيعود إليه وأنه سيجتمع به، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث، فعلم من هذه الرؤية وقد يكون من غيرها أيضا أنه حي أنه سيلتقي به، فصار يشتاق إلى لقياه بخلاف من مات. فمن مات خلاص الإنسان ينبغي له أن يتعزى ويرضى بقضاء الله وقدره ويقوي نفسه ويتحمل المصيبة ويترك البكاء. البكاء يجدد الحزن بلا فائدة، هذا مات وانتهى، لكن هذا لا حي، فكلما تذكره اشتاق للقياه ليعلم أنه موجود، والاستدلال بهذا يكون فيه نظر.
الندب شيخ، هل في حديث خاص تحريم الندب؟
دعوة الجاهلية. ورد في بعض الحديث السنن أن عبد الله بن رواحة مرض فأغمي عليه، فصارت امرأته تقول وسيداه وجب له، فقال ما قلت شيء إلا قيل لي أنت كذلك. ورد في بعض الحديث السنن أيضا أنه إذا قيل من نيح عليه فقيل يا سيد وجب له وكل به ملكان يلهزانه، كلما قال النائح شيئا قيل هكذا كنت. هذا فيه ذكر السيدة وجبلاه. هذه على كل حال فيها خلاف بين العلماء المعاصرين، منهم من يقول أنه لا يجوز الاجتماع بالكلية، ومنهم من يقول أن الاجتماع لا بأس به ما لم يكن فيه طعام، لأنه جاء عند أحمد من حديث جرير رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الاجتماع فيه طعام فهو حرام، يصنعه أهل الميت لمن يأتي للعزاء، هذا حرام، مثل ما يفعل في بعض البلدان في مصر وغيرها، يضعون سرادقات ويضعون الأطعمة للناس ويأتون بقراء وكذا ويبقون يومين ثلاثة، أقل شيء ثلاثة أيام يبقون يطعمون الناس الطعام وكذا، هذا شك أنه نياح ولا حرام، ولا سيما بضاعة الأموال وضع هذه السرادقات وكذا والأنوار والقراء والطعام والشراب ونحو ذلك، هذا شك أنه حرام، هذا نياح لأنه إظهار للجزع، كل من مر في هذا الطريق علم أن هؤلاء عندهم ميت، هذا إظهار للمصيبة، والواجب على المؤمن أن ينسى مصيبته لا أن يظهرها بين الناس. وكذلك في بعض البلدان في مكة مثلا يضعون مثلا في الساحات وفي الشوارع يضعون الكراسي والفروش والأنوار ويجتمع الناس كأنه عرس، إذا مررت في الطريق ترى اللمبات من بعيد وترى الكراسي الفرش والناس يجتمعون وكذا، قد ما يكون في طعام لكن فيه كراسي وفرش وأنوار وكذا، وقد يكتب اللوحات العزاء في المكان الفلاني حتى يعرف، هذا نياحة ما في شك. لكن إذا كان مجرد اجتماع بدون أنوار بدون كراسي وأشياء تضع في الشارع بدون يعني اجتماع على العادة في نفس البيت ما في شيء، لكن لما مات الأب اجتمع الأولاد اثنان وثلاثة وأربعة من أجل أن يصبر بعضهم بعضا ويواسي بعضهم بعضا، لأن الاجتماع يقوي على تحمل المصيبة ويؤانس ويسل المصاب وكذا، لأنه لو بقي وحيدا لا ازداد عليه الأمر وصار يفكر في هذه المصيبة ويصيح ويحزن، لكن وجد عنده من أحبابه ومن يسليه وتحدث معه يهون عليه. فإذا اجتمعوا لهذا الغرض صار الناس يأتون على المعتاد، ليس في أنوار زائدة وليس في طعام وليس في شيء في نفس البيت، فهذا إن شاء الله يقال أنه من الأمور العادية. ما يمنع المصابين من الاجتماع في البيت من أجل أن يقوي بعضهم بعضا. ورد في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان إذا اجتمع الناس للعزاء ثم تفرقوا وبقي أهل الميت أمرت عائشة رضي الله عنها بتلبينة تصنع ثم تقدم وتقول كل من هذه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. قال إذا اجتمع الناس للعزاء ثم تفرقوا، ويبدو أنه هذا معروف حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال الأمر في هذا وسط، أن يجتمعوا في نفس البيت بدون أشياء زائدة من أنوار وكراسي وكذا في نفس البيت بدون طعام بدون شيء على حسب المعتاد بدون شيء زائد، فالأمر في هذا واسع. إذا حصل فيه أنوار وحصل فيه طعام وكراسي توضع في الشوارع نحو ذلك هذا يكون من نياحة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.